عن الشفاعة في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، وأن عدد الأربعين هو أقل من عدد المئة، وأن الله عز وجل تفضل على عباده. فبينما كان قبل ذلك ربط مغفرة الله عن الميت أو للميت بأن يشفع وأن يزرع له مئة، زاد في فضله فقال لو كان هؤلاء أربعين فدعوا له وشفعوا فيه مخلصين له فالله عز وجل يغفر له. إلا أن هنا في هذا الحديث لفت نظر إلى شيء ينبغي التنبيه عليه لإهمال أئمة المساجد التنبيه على ذلك. فهو يقول هنا صلى بنا أبو المليح وهو تاجر ابن صحابي على جنازة، فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. فنبه هنا على شيئين، الأول وهو الذي أهمله اليوم الناس، كأنهم ينظرون إلى صلاة الجنازة أنه لا قيمة لها، ولذلك حينما تقام الصفوف خلف الجنازة تجدها مضطربة أشد الاضطراب، ليست مستوية على الأقل كما يصورون الصفوف للصلوات الخمس، مع أنهم يخلون أيضا عن تشريط الصفوف للصلوات الخمس، ولكن يحسنونها لا سيما حينما قيدوا أنفسهم بالخيط الذي يمد من الشرق إلى الغرب. وقد يظن بعض الناس أن هذا الخيط من المصالح المرسلة، والحقيقة أنه من البدع الضالة. وهذه من دقائق المسائل التي لا ينتبه لها إلا من عرف أضرار البدع في الدين وآثارها من قريب أو من بعيد. فأنتم الآن أمام مثل واحد، الذين يصلون الصلاة الخمس على الخيط لا يستطيعون أن يحسنوا الصف بدون خيط. وهذا مثال، لما يقيمون صلاة الجنازة تجد الصف مضطرب أشد الاضطراب، مع هذا تجد الإمام الذي يصلي ولا يتكلم ولو بكلمة، ولو على طريق بعض الأئمة في البلاد السعودية لا يحسنون إلا أن يقول استووا استووا. أما السنة فقد ماتت في كل بلاد الله عز وجل، إلا في بعض الأماكن التي فيها بعض الغرباء. فإننا نقرأ في السنة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر للصلاة إماما بالناس إلا بعد أن يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول تارة لتشوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ويقول لهذا تأخر ولذاك تقدم، وهكذا. كل هذه الأمور أصبحت ميتة حتى في المدينة المنورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يبث هذا النور إلى أصحابه، وأولئك بدورهم نقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا، وعم من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ. فلذلك يسر الإنسان القصير النظر والبصر حينما يجد الخيط ممدودا في المسجد، فالناس مربوطين بالخيط ولذلك ما قدروا يتقدموا أو يتأخروا. لكن إذا فلت الخيط أو فقد فلت الصف وطاب الصف، هكذا ينبغي أن يكون المسلم أبدا. المسلم وازعه من قلبه ينبع، ليس هو يرتبط بخيط بسيط، قد يكون هذا الخيط أحيانا أيضا مثل بعض جدر القبلية في المساجد من حرفة عن سمت القبلة، فيصلي عامة الناس إلى هذا الجدار متجها إلى القبلة أو من حرفة نهانها. هذا كله من شأن الركود العقلي والفكري بسبب الجمود المذهبي التقليدي. إذن يجب أن لا نفرق في تسوية الصفوف بين الصلاة الخمس وبين صلاة الجنازة، فإنها صلاة. ولذلك هذا التابعي الفاضل أبو المليح نبه الناس، بينما ظن راوي الحديث أنه كبر وإذا به يلتفت إليهم ويقول أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال منبها إلى ما كنت ذكرته لكم في الدرس الماضي من وجوب الإخلاص في الدعاء للميت حتى ينتفع الميت وحتى ربنا عز وجل يقبل دعاء وشفاعة الشافعين فيه الذين يصلون عليه ويدعون له. هذا الدعاء كما فصلنا القول في الدرس الماضي من شروطه الإخلاص، فهو يقول هنا ولتحسن شفاعتكم، ما يكون ذلك كلاما يخرج من أفواهكم ولما يصل هذا الكلام إلى قلوبكم ويخرج من طريق أفواهكم. هذه فائدة في هذا الحديث والحمد لله. الحديث الذي بعده وهو الخامس حديث الحسن، قال عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث، رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. قوله أوجب أي وجبت له الجنة، وهذا معنى معروف في الأحاديث كذلك. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت 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 ثلاثا، ثم مرت أخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات، يعني يسألون عن الفرق أو السبب لهذا القول. قال مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، من هنا جاء هذا المعنى الذي سمعتموه من المؤلف، فوجبت الكلام يوجد أي وجبت له الجنة. الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث له بحث خاص كنا ذكرناه في بعض المشكلة السابقة، إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا بتشييع الجنازة ثم حضروا للصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزأوا إلى ثلاث صفوف. فالجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخير توجب الجنة لهذا المتوفى. في هذا الحديث تعبير لطيف، قال مالك قال وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة، قد يتبادر إلى ذهن مقصود الأهل هنا الأقارب، لكن لا، المعنى أوسع من ذلك، يعني القائمون بتشييع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أبعد، فهذول من أهل الجنازة. فمالك ابن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزئهم ثلاث صفوف وكان يسويهم تماما كما يسوون الصفوف في صلاة الفريضة. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الحديث السادس وهو الرقم الأخير عندي، وكذلك الحديث السابع في بعض الطبعات، فكلاهما ضعيف. بقي الحديث الأخير وهو قوله وروى ابن ماجه، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحض على التعزية، ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قوله عليه السلام. لكن هناك حديث آخر فيه تعزية من الرسول عليه السلام لرجل من الصحابة ما تبني له، سأذكر ذلك لكم إن شاء الله إلا ما أنسى كما نسيت الحديث في هذه الليلة، سأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما دخل فيها من البدع المخالفة للسنة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.